بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. تقدم أن الوجوب الغيري ممكن التحقق وليس حتمية التحقق. عليكم السلام. وليس هنالك مانع من تحققه مع الوجوب النفسي وتعلقه بمقدماتها، وبناء على ذلك لا يبقى مجال للتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره، على أساس أن الشرط الشرعي يفتقر إلى الوجوب الغيري، وأن ما عداه ليس بحاجة إلى الوجوب الغيري. وقد ذكرنا في جواب ما قربه صاحب الكفاية وناقشه في جواب تقريب صاحب الكفاية، لكون للقول بالتفصيل بين الوجوب الغيري بين الشرط الشرعي وغيره في الوجوب الغيري، ذكرنا أن الأمر يبقى على حاله، من الممكن أن يكون لدينا وجوب غيري يصدر من الشارع كما في غيره من المقامات، ويمكن أن يكون الحكم العقلي وحده كافيا في بعث المكلف لأداء المقدمات وتحقيقها امتثالا في طريق امتثاله للواجب. في أثناء البحث قلنا أن من المفيد أن نلتفت إلى أن الأدلة بناء على ما ذهبنا إليه من البحث الكبروي في أن الوجوب الغيري ممكن، ونفي الضرورتين، نفي الحتمين في الوجوب الغيري، حتمية نفي الحتميتين، حتمية التحقق وحتمية عدم التحقق. بناء على ذلك فإنه إذا وردنا دليل ظاهره الإرشاد إلى الحكم العقلي بلزوم فعل المقدمة، عليكم السلام، فإن هذا الإرشاد لا بد من الأخذ به، كما أنه إذا وردنا دليل يكشف عن الوجوب الغيري وجوبا مولويا شرعيا فأيضا يمكن الأخذ به. ولماذا قلنا أنه يمكن الأخذ بالظهور؟ باعتبار كل من الضرورتين، ضرورة تحقق الوجوب الغيري وضرورة عدم تحققه، انتفت، فيبقى ما يصدر من الشارع غير مكبل بقرينة تضطر الفقيه لحمل كلام الشارع على خلاف ظاهره. إذا قلنا بإحدى الحتميتين فلا بد من تأويل كلام الشارع بما يتناسب معها، حتى وإن ظهر بنحو مخالف للنتيجة الأصولية. فمثلا كان هنالك بناء على الوجوب الغيري كما هو رأي أكثر الأصوليين، ففي مثله إذا قام الدليل على أن كان ظاهر الدليل هو الإرشاد والتنويه إلى واقع المقدمية وإلفات النظر إلى ما يحكم العقل به من لزوم تحقيق المقدمة، فلا مبرر ظاهرا لحمل، لو كنا نحن والظهور، لا مبرر لحمل الدليل على أنه دليل شرعي يكشف عن الوجوب الغيري إلا إذا قامت عندنا قرينة تضطر، يعني توجب ذلك. فإذا المفروض ما عندنا قرينة من هذا القبيل، لا يوجد قرينة عقلية تلزمنا بأحد الأمرين، فالمفروض أن يبقى كلام الشارع على رسله بلا ضغط ولا حتمية ولا قرينة عقلية توجب التأويل والخروج عن الظهور. هذه الكبرى التي وصلنا إليها والتي هي مختلفة عن الإجماع المركب تقريبا على إما الوجوب الغيري حتما وإما عدم الوجوب الغيري حتما، هذه تفتح لنا البحث في احتمال جدا عملي ووارد أن يتحقق، وهو أن تكون الأدلة الواردة في واقعة ما مختلفة فيما بينها، فبعضها ظاهر في الإرشاد وبعضها ظاهر في المولوية الغيرية. فبماذا نعمل؟ احنا قلنا جريا على المبنى، قلنا بأننا نبني مع نأخذ بظهور كل من الصنفين من الأدلة، الصنف الذي يكشف عن الأمر الإرشادي عن الإرشاد، والصنف الذي يكشف عن المولوية، لأنه لا يوجد مانع من الأخذ بذلك. البعض قد يكون يتوقف في هذه القضية، لأن احنا كأنما عندنا يعني على كل حال خلينا نشوف شنو القضية. قد يقال إن الحكم الإرشادي لا يمكن أن يجتمع مع الحكم الغيري، لأن الثاني من أصناف الحكم المولوي، ومن الواضح تنافيهما من حيث أن الإرشاد في قوة الإخبار، بل حقيقته إنما هي الإخبار. نعم، شكله الأولي ودلالته الاستعمالية قد لا تكون إخبارا إرسالا، لكن هو حقيقة إخبار، مضمون النهائي هو الإخبار الإرشاد، بل حقيقته إنما هي الإخبار، هو المولوي إنشائي صرف. ومن هنا ما زال الفقهاء يرفعون اليد عن الظهور في المولوية عند قيام القرينة على الإرشاد، وقد يقع الاختلاف بينهم في إثبات كون هذا الأمر إرشاديا أو مولويا، دون أن يحتمل أحد أنهما يجتمعان، بحيث هو يكون مولويا وإرشاديا. ولكن التحقيق أن الأمر الشخصي الخارجي لا يعقل أن يكون إرشاديا ومولويا في نفس الوقت، سواء كان مولويا نفسيا أو كان مولويا غيريا، لأن الإرشادية والنفسية لا تجتمعان في أمر شخصي خارجي. ممكن، لماذا؟ لما ذكر من أن الإنشاء إلى مضمون مختلف عن المولوي، الإنشاء في قوة الإخبار، العفو الإرشاد في قوة الإخبار، أما المولوية أصلا حقيقة تشريع إنشاء تقنين شيء آخر، واضح أنه يوجد فرق جوهري بينهما. ولكن طبعا من هذه الجهة بعد ما راح يختلف الحال كثيرا بين المولوي الغيري والمولوي النفسي، لأن هي المشكلة مو بالغيرية، المشكلة بالمولوية، المولوية مع الإرشاد لا تجتمع، مو المولوية الغيرية مع الإرشاد لا تجتمع، ولا النفسية المولوية مع الإرشاد لا تجتمع، وإنما المهم أنه عندنا مولوية وعندنا إرشاد، ذن ما يمكن أن يجتمع في أمر واحد. ولكن ينبغي التأمل في أن الواقع التي لا تخلو من حكم، بمعنى أن أي فعل من أفعال المكلفين الاختيارية لابد أن يكون فيها حكم للشعر. فيأتي هذا السؤال: هل يمكن أن تكون في الواقع جهتان إحداهما عقلية تناسب أن يكون التنويه الصادر من الشارع عنها إرشادا؟ يوجد حيثية عقلية، فإذا صدر تنبيه من الشارع لهذه الجهة ايش راح يصير؟ راح يصير إرشاد طبعا. والأخرى حيثية تكوينية قابلة لأن ينشأ منها حكم مولوي غيري، بل في بعض الأحيان نفسي حسب الحالة. هنا لازم نتأمل، هل أنه يمكن أن تجتمع جهتان أمران من جهتين مختلفتين؟ هل يمكن أن يجتمع أو لا يمكن أن يجتمع؟ توضيح ذلك أنما يعني إحنا نستفيد أنه يمكن اجتماع هذين الأمرين، هاتين الجهتين، وتوضيح ذلك أن ما يتقوم به الإرشاد هو كون المرشد إليه مدركا عقليا بحد نفسه، ولا يكون في الإرشاد إلا التنويه إليه وسد باب الغفلة عنه، هذا اللي هو قوم الإرشاد. ومن هنا فإن عامة مقدمات الواجب التي يدرك العقل لزوم إيجادها، لماذا؟ من أجل امتثال الواجب طبعا، مو أنه هي بنفسها مطلوبة، يوجب العقل إيجاد المقدمات من أجل امتثال الواجب، شروعا في امتثال الواجب. يمكن للشارع أن يأمر بها إرشادا وتذكيرا للمكلفين بحكم العقل بلزوم فعلها، فتم أدنى ملاك الإرشادية صارت بعد، واضح إن شاء الله. فمثلا الأمر طبعا لسه ذكرنا موضوع المقدمات وكذا، هذا غيري، نأخذ مثال آخر نفسي. وكذا الأمر بالتوبة يصدر من الشارع أمر بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله مثلا، فإن التوبة يدرك العقل وجوبها، يدرك العقل وجوبها ويحتاج الإنسان إلى التذكير بها والإرشاد إليها، ولكن لا يمنع ذلك من كون التوبة بحد نفسها فيها ملاك مستقل مقتضى للتكليف بها. فإحنا الحيثية الإرشادية تامة لأن العقل يدرك وجوب التوبة، فإذا جاء أمر من الشارع بقصد التنويه والتذكير إلى هذا الأمر احنا سنسميه إرشاد. لماذا؟ لأنه هو ينبه لأمر ثابت هو بطبيعته. ولكن هل يوجد مانع أن يكون في التوبة نفسها كفعل مصلحة وملاك تقتضي صدور تشريع بها، كما أنه هنالك مصلحة تقتضي مثلا وجوب مثلا الخشية من الله أو حرمة الأمن من مكر الله؟ شو المانع من ذلك؟ وجوب التقوى مثلا غير وجوب التقوى، استقل بعض الأحيان واحد يفسر وجوب التقوى هو نفس وجوب الطاعة، لا، أفرضه وجوب الصلاة، وجوب الوفاء بالنذر، يصير بملاك. إذا صار بملاك الشارع قد بعده حسب ما هو يقدر من المصالح قد يكلف به ويخرجه من دائرة الإباحة ويكلف به تكليفا إلزاميا أو استحبابيا، ما الضير في ذلك؟ فعليه يكون هنالك ملاك في التوبة بحد نفسها، وحساب خاص بها، وثواب خاص، وعقاب خاص لمن يعصي الأمر، وثواب خاص لمن يطيع الأمر، وعقاب خاص لمن يعصي الأمر. كل هذا ممكن أن يتحقق، بحيث تصير هي تكليف نفسي مستقل. فبعض الأوامر، مثلا بعض الأوامر تأمر بالتوبة وتبين أجر التوبة، هذه يصير معها قرينة بماذا؟ بأن التوبة مستحب أو واجب، لأن هي مطلوبة بذاتها. بعض الأوامر لا، تأتي تنبه إلى ما يدركه العقل من نزوم التوبة، مثلا تشير إلى أخطار ما يجب أن يتاب منه، فلابد أن يتخلص منه بالتوبة مثلا، أو يقلل من آثاره الوخيمة، آثار المعصية بالتوبة. هذا أمر يدركه العقل حتى لو ترك وحده، فالشارع قد يرشد إلى ذلك. فكما نفهم من بعض الأدلة في التوبة أنها إرشاد بحسب القرائن المحيطة بها، ومن بعض الأدلة أنها تدل على الوجوب الشرعي المولوي من قرائن أخرى، فنبني في المقام في مقدمة الواجب على نادع. احنا في التوبة كانت أهم مشكلة، بحثنا هذه القضية مفصلا، كانت أهم مشكلة عندنا أنه يقال أن هذا الأمر بالتوبة إذا عصاه أحد فهل يجب التوبة منه أو لا؟ فإذا قلنا أنه يجب التوبة منه، راح يصير هذا إذا مثلا عصاه أحد فهل يجب التوبة من معصيه؟ فيلزم التسلسل. وقتها قلنا أنه من السهل جدا دفع هذا شبهة التسلسل في مثله، لوجوه أصلا متعددة ذكرناها يمكن أن تدفع التسلسل. ماكو أكثر من هذه المشكلة، الأمر هو بنفسه تشريع من الله عز وجل، والتشريع أمر اختياري، هو الله سبحانه وتعالى يحدده، فهو قد يكون يجعل التوبة فقط على أصل المعاصي مو على معصية وجوب التوبة، يمكن هذا، أو يمكن أن يكون بنحو القضية الحقيقية شنو معنى، فتنطبق على مصاديقها بغض النظر عن هذه الطولية التي تحصل. وبحيث المكلف قد يغفل عن هذه الجهة، فهو في حدود التفاته يجب عليه، أما إذا غفل فقد لا يجب عليه، أو أي طريقة أخرى للتخلص من التسلسل. ما واضح أنه إذا بنينا إذن لابد نرفع اليد ونبني على ماذا؟ على أنه الأوامر اللي هي ظاهرة في الوجوب النفسي نرفع اليد عشان نقول لا هذا إرشادي، واضح إن شاء الله. المهم هذا بحث مفصلا احنا ناقشناه في تتمة مطالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في لواحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبنينا هناك على أنه يعقل أن يكون للتوبة حكم نفسي، وجوب نفسي، وكذلك لا مانع من أن يكون في بعض الأدلة إرشاد إلى ما يدركه العقل من لزوم التوبة، من مانع من ذلك؟ يعني مثلا احنا عندنا الايمان بالله واجب لو مو واجب؟ زين العقل ما يحكم به بلزوم هذا؟ والشارع هم يشرع، شنو المانع؟ شنو المانع من هذا؟ ماكو مانع على اي حال. اذا من نتقبل أنه قد يكون بعض الأمور التي يدرك العقل لزومها، وفي نفس الوقت يشرع الشارع وجوبها، إذا قبلنا هذين الأمرين معا، يعني إحنا بالحقيقة قبلنا ملاك النفسي، عفوا ملاك المولوي وملاك الإرشادي معا، فإذا أجى دليل دل على إحدى الجهتين أخذنا به بحسب ظاهره، أجى دليل آخر دل على الجهة الأخرى أيضا نأخذ به بحسب ظاهره. شنو المبرر لأن نرفع اليد؟ لا جهتان، يعني ما عندنا جهتان تجتمعان في فعل واحد. ايش قد اكو جهات تجتمع في فعل واحد؟ خلينا نضرب مثلا اذا الانسان نذر ان يتوضا ان يكون على طهارة، نذر ان يكون على طهارة، الا يجب عليه ان يكون على طهارة؟ عليكم السلام. عندكم شك في انه يجب ان يكون على طهارة؟ لو لا هذا نذر امرا غير مقدور، أو نذر أمرا مبعد عن الله، نعوذ بالله. احتمال هيجي لو لا يجب على حالة على غير، مثل ما واحد ينذر أن يصلي ركعتين، واحد ينذر أن يتوضأ، مو أن يتوضأ، أن يكون على طهارة. فإذا كان يجب الصلاة عن طهور، فيصير عندنا أمر بالطهارة للوفاء بالنذر، وأمر غيري بالطهارة للصلاة. أو إذا أنت ما مانع عن الأمر غيري، بعد أنت واختيارك في تلك المسألة في المقدمات الواجب، يصير حكم عقلي بلزوم طهارة. لماذا؟ للصلاة. مو يصير حكم عقلي بالوجوب، وجوب المقدمات، مو قلنا وجوب عقلي بناء على أن من لا يقول بالوجوب الغيري خب يقبل الوجوب العقلي. فهنا ما صار عندنا اجتمع جهتان، جهة وجوب الوفاء بالنذر في الطهارة، وجهة أخرى وهي جهة إدراك العقل للزوم الطهارة. شنو المانع من هذا؟ شنو المحذور في هذا؟ صار هي الطهارة مو مستحبة استحبابا نفسيا، هذا المستحب يصير واجب لطارئ من الطهارة أو يبقى مستحب. فالاستحباب أيضا جهة، إذا ما يصير اجتماع جهتين هو أيضا ما يصير اجتماع الاستحباب مع الوجوب الغير، مع أو مع الاستحباب مع الإدراك العقلي للزوم الإتيان بالمقدمة. فهو منشأ الشبهة شنو؟ منشأ الشبهة أنه إحنا متعودين أن الأمر دائما بممارساتنا الفقهية أن الأمر إما أن يكون إرشادا أو مولوي، إرشاديا أو مولويا. فمنقدر نهضم يعني نشوف كأنهما قسيمان المحتملات، لا يمكن اجتماعهما، لأن القرينة على المولوية تنفي الإرشادية والقرينة على الإرشادية تنفي المولوي. لكن هذا وين؟ في الأمر نفس، من نفس الجهة. صحيح هذا قبل، لكن أن يصير عندنا أمران من جهتين، هو أن يكون قبل أن نقول أمران، أن يكون لدينا في الواقع في هذا المقدم فعل من الأفعال الاختيارية، أن يكون لدينا جهتان، هاتان الجهتان يمكن أن يجتمعا، أن تجتمعا باعتبار كل واحد حيثية مستقلة. فإذا أمكن اجتماعهما في هذا الفعل، فشنو المانع أن يكون لكل من الجهتين ما يناسبها من الأمر؟ فالجهة العقلية يناسبها الأمر الإرشادي الذي يذكر بها، والجهة الشرعية يناسبها الأمر المولوي الذي يغطي حاجتها ويحفظ ملاكها بناء على المولوية. هسه أنه شلون يصير هذا غيري؟ فشنو ملاكه؟ ملاك النفس، ملاك الواجب النفسي الذي هو مقدم له، أو هو مو غيري هو نفسي، هو بنفسه بذاته يوجد ملاك. بعد لا فرق من هذه الناحية، لأن كما ذكرنا التمانع الذي يحتمل أو في بعض الأحيان يقبل في من قلنا من جهة واحدة، هو في الحقيقة ليس بين الغيرية والإرشادية، بل هو بين المولوية والإرشادية، بالمقسم بين الغيري وبين الغيري والنفسي، وهو المولوي وهو الحكم المولوي، اللي هو ينقسم إلى غيري وإلى إلى نفسي. إن شاء الله واضح صح. على أي حال فكذا في المقام يمكن بس هو اشتبه الحال على بعض الأخوة الكرام، لأنهم قالوا كيف نقبل؟ كنا نأكد أمس نقول من جهتين كان الأمر غامض، وكذا في المقام يمكن أن تكون بعض الأوامر إرشادية إلى حكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدمة، ومن جانب آخر يأمر الشارع بها بأمر آخر، أمرا غيريا ينشأ من المقتضيات التشريعية للوجوب الغيري التي فصلنا القول فيها عند بيان المختار في المسألة، وهو نفي الضرورتين، ضرورة الوجوب فيكون الأمر الغيري ناشئا من ملاك الوجوب الغيري، وهو نفي الضرورتين، ضرورة الوجوب وضرورة عدم الوجوب، وعليه فيكون الأمر الغيري ناشئا من ملاك الوجوب الغيري وهو المقدمية، على غرار الحالات الأخرى التي يتصور بها الوجوب الغيري. ومن جهة أخرى يصدر الأمر الآخر الإرشادي للتنويه إلى الإدراك العقلي بلزوم فعل المقدمة. والقائلون بوجوب المقدمات وجوبا غيريا ممن نختلف معهم في أصل المبنى، القائلون بوجوب المقدمات وجوبا غيريا لا ينفون ما يدركه العقل من لزوم فعل المقدمات. يعني هم هل يقولون أن العقل ما يدرك وجوب فعل المقدمات؟ لا، يقولون لا، العقل يدرك والشارع أيضا يشرع، وبلا إشكال هم يقبلون هذه القضية. فإذا كانوا يقبلون هذه الحقيقة العقلية وهي لزوم فعل المقدمات، فلماذا يتوقفون في الإرشاد إليه؟ إذا قام دليل يشير إلى هذه الحقيقة شنو المانع؟ يعني أنت كان قبلت منشأ الإرشادي ولكن نفس الإرشاد تتوقف فيه ليش؟ ما محلوم في هذا أصلا. وكذلك من جانب آخر الرافضون للوجوب الغيري فهم لا ينفون هذا الإدراك العقلي، فلا ينبغي أن يتوقفوا في تصور الحكم الإرشادي من باب الأولى، أصلا هؤلاء هم يحملون الأحكام على الإرشادي. وخلافنا معهم الرئيس في إمكان الوجوب الغيري حتى مع هذا الإدراك العقلي للزوم فعل المقدم، هناك أصل مشكلتنا معهم. يعني من قبيل مثلا السيد الأستاذ أو غيرهم ممن بنى، مثلا الشيخ المظفر ممن بنى على عدم وجوب المقدمة وأنها لغو، فماذا يقول؟ يقول هذه الأوامر التي تأتي ظاهرها إيجاب المقدمة، هذه الأوامر إرشادية صحيح؟ فهو ما يقبل الغيرية. من ما يقبل الغيرية؟ يعني ما يقبل هذه مشكلة اجتماع الغيري والإرشادي. لو ما يقبل الغيرية لأنه هو يجد أنه لا مصحح للغيرية لأنه لغوية، عادة الثاني. ليش الثاني؟ لأن هو أصل عنده خلاف في أصل المطلب، فإحنا خلافنا مو بعد بهذا المطلب، هنا في المقام خلافنا في أصل المبنى. هو ما بنى على أن الوجوب الغيري ممكن، قال الوجوب الغيري لغو راح يصير، ما إلى مبرر، ما إلى مصحح، من هذا الباب مو أكثر من هذا. فإحنا إذا مختلفين في تلك الجهة المفروض ماذا؟ قلنا ممكن. إذا قلنا ممكن فيصير خلافنا في المقام مو أكثر من مصداق من مصادق الخلاف الرئيسي الأصلي المبنائي. فهناك إذا أنت اقتنعت بمقالتنا إحنا ترفع اليد عن ما نقول، إذا أنت اقتنعت بمقالتنا وهو أنه لا يمكن الوجوب الغيري، يمكن أن نصور له مصحح ولو في بعض الأحيان ولو كذا، فإذا لا مانع بعد عندك من أنه تقبل الإرشاد لأنه موضوعته مقتضيته، وتقبل في نفس الوقت المولوية لأنه هو هذا الأمر بحسب المختار هو أنه هناك حكم مولوي أو هناك إمكان للحكم المولوي. فخلافنا معهم الرئيس في إمكان الوجوب الغيري حتى مع هذا الإدراك العقلي خلاف مبنائي لا يؤثر على المقام، يعني لا يغير من نتيجة المقام. ولا يوجد أي تمانع من وجود حكم غيري وإرشاد لحكم عقلي في نفس المتعلق. ماكو مانع من هذا، انتهينا لأن لا يوجد مانع. نعم، قد يقال بأنه كيف يعقل فراغ المقدمة من حكم شرعي؟ هذه نقطة كنت تتأملون بها، وهذه بالحقيقة مرتبطة بأصل المختار، يعني هل تصلح استدراك على ما ذكرناه هناك. احنا قلنا أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك حكم غيري أو أن لا يكون هناك حكم غيري، ما هذا كان المبنى. فقد يقال أنه كيف يمكن للشارع أن يبقي المقدمة فارغة من التشريع؟ ألم نبني في مباحث الحكم على أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم؟ فإذا استنطقنا الشارع وقلنا له يا سيدي ما هو حكم المقدمة، فلا بد عنده جواب. يقول المقدمة واجبة لو مو واجبة، شو إذا قال واجبة يعني ما يعني كل مقدمة واجبة؟ نحن سألنا عن طبيعة حكم المقدمة، إذا قال مو واجبة يعني صار نفس النتيجة التي توصل إليها السيد الأستاذ، يعني كل مقدمة مو واجبة. بعد تجي تقول بالتفصيل على أي أساس؟ يعني هذا الإشكال يناقش القول بالتفصيل الذي بنينا عليه. تفصيل ماذا؟ يعني بالإمكان. شنو إمكان؟ إمكان يعني ماذا؟ هو الشارع عند ماذا؟ عند أحكام. فأنت تسأله تقول له النظر إلى الكعبة واجب؟ يقول لا. حرام؟ لا. مستحب؟ يقول حسب الله مثلا بناء على بعض، يقول نعم مستحب. مكروه؟ لا مو مكروه. مباح؟ مو مباح. أما يبقى إذا النظر إلى الجدار مباح، النظر إلى الأجنبية حرام، وهكذا بعد كل شيء بحسبه. أما أن يبقى شيء بلا حكم يصير؟ شلون يبقى شيء بلا حكم؟ لابد أنه يصير إلى حكم. زين، شنو هو حكم المقدم؟ لابد أن نعرف. وإذا أجبنا على هذا لابد أن نجيب، المقدمات هي بطبيعتها إلى حكم، فلابد أن نجيب بماذا؟ بأنه إما أن نجيب بالإيجاب بأنه كل مقدمة بها وجوب غيري، أو نجيب بخلافه نقول أنه المقدمة ليس فيها وجوب غيري، يعني راح نختار أحد الخيارين. بعد هذا الكلام أنه ممكن وحسب الأدلة وكذا، هذا شلون راح يجتمع مع هذه القضية؟ واضح إن شاء الله؟ هذا راح يصير إشكال على أصل المطلب، وهذا منين نشأ؟ لأن إحنا من ذكرنا في المقام قلنا إنه هذه واقعة لابد لها من حكم، فمن واحد يلاحظ شيء لابد أن يلاحظ بالنسبة إلى أصل المبنى. هذا الكلام يعني صورة إشكال، أصل مو إشكال حقيقة، من باب الاستطراد واحد ذكر. لماذا؟ لأنه يمكن للشارع، احنا لا نعلم ماذا يجيب الشارع. اذا واحد قال ماذا سيجيب الشارع نقول له لا نعلم. يمكن للشارع ان يقول المقدمات كلها مباحة بحد نفسها، يمكن، ويصير الوجوب طارئا عليها من حيث ماذا؟ انها مقدمة. منين هذا يجي الوجوب؟ من العقل. فالشارع يقول انا من حيث التشريع لا بشرط من حيث المقدمات، لكن هو العقل يكفي لأن أنت تفعل المقدمة، لأن أنا بعدني الوجوب النفسي أريده، فأنت ما تقدر تحقق الوجوب النفسي إلا بالمقدمة، فإن العقل يقول لك لابد أن تأتي به، هذا احتمال أن هكذا يجي. احتمال أن يقول أني أوجبت بعض المقدمات، مثلا المقدمات الشرعية أو بعض المقدمات الشرعية أو المقدمات الشرعية وغيرها، يقول أنا أوجبت بعضها. ممكن، وممكن أن الشارع يقول إني أوجبت كل المقدمات، يمكن أن يقول إني لم أوجب أي مقدمة من المقدمات، كل ممكن. وإحنا هذا الكل هن الممكنات من حيث الشارع، نبقى مرتهنين بالدليل، مرتهنين بالدليل، فإذا قام الدليل منه على شيء نأخذ به. هذه الحتمية أنه لابد أن يكون كل المقدمات حكمها واحد، هذه الحتمية باطلة. ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، نقبلها نطبقها في المقام. بس هو ماكو معنى أن قد يصير مباحة من حيث الشارع، بما هي من حيث الشارع مباح، لكن من حيث عنوان المقدمية وما يقتضيه من حكم العقل بلزوم فعل المقدمة يصير لازم من حيث العقل. هذا بناء مثلا على رأي بعضهم. فإذا الاحتمال يبقى مفتوح، الاحتمالات مفتوحة، وإحنا ما إن حق أن نبني على أحدها إلا إذا قام الدليل عليه. إحنا هم جينا نسمع الدليل. وكل المباني التي تقتضي تكبيل الأدلة وتحديدها بنتائج عقلية حتمية، هذه اللي احنا ناقشناها، فتبقى الأدلة على حال بعد ماكو ضرورة أن نبني عليها على يعني على إحدى النتائج. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا الإشكال بعدهم لا يأتي ولا يؤثر، وإن كان هو قد يكون حق أن يطرح هناك في أصل المطلب، مو هنا هنا استطرادا نحن نتكلم. لا المفروض ثبوتي يعني حسب دليلها، مو احنا هناك هم صار عندنا بحث مفصل، اي صار عندنا بحث مفصل انه كيف نستدل عليها. هناك ذكرنا وجوه عقلية انها اذا تذكرون، وايضا وجوه نقلية. فاذا وجوه نقلية نشوف بها اطلاق تشمل كل الموارد او لا، اذا بنينا على الوجوه العقلية يصير ايضا لازمة عقلا، فأيضا يجي الكلام. بس احنا اقول حتى لو سلمنا بها وسلمنا ان فيها اطلاق ماكو معنى، خلينا نجي نسلم بكل ما تقتضي هذه القضية، من شكك في اصل المقتضي فيها، هو مع ذلك هو ما راح يأثر على المطلوب. الثالث من ما يمكن ان يعني ان يجعله الشارع في المقدمات الشرعية في الشروط الشرعية يأتي الكلام عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.